بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، هذه المحاضرة الثانية في تطوافة سريعة حول باب الأسماء والصفات. وأنا يعني أكرر أنني مقصدي من هذه التطوافات السريعة، سواء كان في باب الإيمان، أبواب الإيمان والكفر، سواء كان في أبواب الإيمان والكفر أو غيرها، فالمقصود أن نقرر مسائل الاعتقاد في نفوس الناس، وهو خطاب موجه للعامة والذين بدأوا الطلب وما إلى ذلك من أمور. المقصود هذه التطوافات السريعة حول غالب أبواب الاعتقاد وتقرير هذه الأبواب في نفوس العوام وطلبة العلم المبتدئين، لأن تقرير هذه المسائل بأدلتها مع بعض الردود الخفيفة لا شك أنها تعطي حصانة للشاذي في هذا الطريق. تكلمنا عن أبواب الإيمان والكفر بفضل الله عز وجل قبل ذلك، ثم تكلمنا عن أبواب القدر، وها نحن اليوم نتكلم عن باب الأسماء والصفات، ويتلو ذلك محاضرات إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الولاء والبراء، ثم أبواب الدار الآخرة بصفة عامة. وقفنا أمس حتى لا نطيل، حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا، وقفنا أمس عند يعني القاعدة المهمة جدا، أن صفات الله تبارك وتعالى، الأسماء والصفات هي مسائل توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. طيب يا شباب، ما شاء الله يبدو أن الأمور جيدة. وقلنا أن لا يمكن أبدا أن يعرف الشيء إلا بعد العلم بكيفية الذات، والعلم بالنظير المساوي أو إخبار الصادق عنه. يعني نحن دائما بننفي الكيفية ونقول الكيف غير معلوم، وهذا في الصفات كلها وليس في باب الاستواء فقط، ليس في صفة الاستواء فقط كما قال مالك رحمه الله تعالى. فأنت لا تستطيع أن تقف على كيفية الله تبارك وتعالى لأنك لم ترى الله تبارك وتعالى، ولم ترى شيئا مساويا لله، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولم يخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بكيفية ذات الله عز وجل. وكذلك فكيفية الذات صعب أن احنا نعرفها، وكذلك كيفية هذه الصفات. وأي كيفية، أي كيفية قد يقدرها المرء في ذهنه، فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من ذلك. الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من ذلك. ولإثبات الصفات هناك ثلاثة طرق، هناك ثلاثة طرق لإثبات باب الصفات. أولا التصريح بالصفة، أن يصرح بها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يذكر الاسم، فتكون الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ثابتة لله تبارك وتعالى. يبقى أولا التصريح بالإيه؟ بالصفة. ثانيا ما تضمنه الاسم من الصفة. التصريح بفعل أو وصف دال على هذه الصفة. طبعا الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته لا شك أنها الكتاب والسنة وإجماع السلف. والإجماع الأصل أنه مبني على ماذا يا شباب؟ الأصل أنه مبني على نص من كتاب السنة. طب الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة على ألسنة المخالف، هذه الألفاظ قلت لكم الأصل أننا نلتزم بألفاظ الكتاب والسنة، سواء في باب الأسماء والصفات، في أبواب القدر، في أبواب الإيمان، في أبواب الولاء والبراء، في أبواب الدار الآخرة. الأصل الالتزام بهذه الأبواب، لأبواب الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة، لأنها تكون ألفاظ صحيحة صريحة حاسمة حازمة. الحمولة التي تتحملها من الحمولة الدلالية لها حمولة صحيحة جدا، تستطيع ان انت تقول ان كل شيء في هذه الحمولة صحيح وثابت لا اشكال فيه. لكن الالفاظ المبتدعة الخارجة عن نهج الكتاب والسنة، هذه الفاظ في الغالب مجملة، وهذه الالفاظ المجملة قد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل. فلو قبلناها كلها قد نقبل معها بعض الباطل، ولو رددناها جملة واحدة فقد نرد معها بعض الحق. ولذلك كان نهج السلف في ذلك أنهم يستفصلون عنها، نقول له ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ إن كنت تقصد به هذا المعنى الباطل فنحن لا نقرك عليه ولا نقبله، وإن كنت تعني هذا المعنى الحق فنحن نقبله، لكننا نرى أنك جاوزت الصواب حين حتى أو ابتعدت عن طريقة الكتاب أو عن الألفاظ الواردة والمصطلحات الواردة في الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأصل أن الواجب في نصوص القرآن والسنة، وده باب مهم جدا، الأصل كده أن احنا نجريها على الظاهر دون تحريف، لا سيما هذه الأبواب، باب المعتقد وفي الذروة منها باب الأسماء والصفات. لأنه أصلا لا مجال للرأي فيها، لا مجال للرأي فيها، وظاهر النصوص هو المعني اللائق بالله سبحانه وتعالى. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار، يعني هي معلومة المعنى ولكنها مجهولة ماذا يا شباب؟ ولكنها مجهولة الكيف. هي معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف، والشاهد في ذلك قوله تعالى ولا يحيط علم. الكيفية صعب نحن نتعلم نعرفها، يبقى نعرف المعنى ولكننا لا نعرف الكيفية، نفوض الكيفية، ليس تفوض المعنى، تفوض المعنى هو الخطأ، لكن تفوض الكيفية هذا هو الذي كان عليه السلف وهو ما وردت به الأدلة. يبقى ظواهر النصوص احنا معنية ونجري النصوص على ظاهرها، ولا نؤول ولا نبدل ولا نحرف، ده الأصل في المسألة، وهي معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيف. طبعا ظاهر النص معناه ايه؟ معناه ما يتبادر منها الى الذهن من المعاني، وطبعا ده يختلف بحسب السياق وما يضاف اليه الكلام، لان الكلام لا يؤخذ هكذا، احنا لا ناخذ جملة هكذا ولا كلمة هكذا، هذه الكلمة موجودة في سياق، السياق يحدد معناه، وكذلك لها سباق في سابق من الكلمات، وكذلك لها لحاق، يبقى سياقها وسباقها ولحاقها هذا كله يبين لنا ماذا يا شباب؟ يبين لنا المعنى الصحيح الصائب لهذه الكلمة. فممكن الكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، ثم يكون لها معنى آخر في سياق إيه؟ في سياق وتركيب كلام آخر، كلها معنى تاني تماما. طبعا لا شك أن أنا لن أطيل في هذا الآن، لكن القول بالتفويض، يعني تفويض المعنى والتشبيه باطل عقلا ونقلا. القول بالتفويض، احفظ هذا، احفظ هذه القواعد، القول بالتفويض والتشبيه باطل، لم يرد به كتاب ولا سنة ولم يقل به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التشبيه هو باطل، التشبيه كفر، أن يشبه الله عز وجل بشيء من خلقه أو صفة من صفاته بصفة من صفات أحد من خلقه، هذا لا شك كفر. والتشبيه أخو التعطيل، تشبيه أخو التعطيل، فتقول مثلا الله عز وجل له وجه كوجهي، يد كيدي، والله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ثم أثبت السمع وبصر، لو سمع وبصر لكنه ليس كسمع وبصر المخلوقين. طيب الجماعة اللي بيفوضوا بقى، بعض الإخوة الذين سألوا عن التفويض في اللقاء السابق، يبقى الرد على أهل التفويض، أولا الله تبارك وتعالى أمر بتدبر القرآن، يعني هذا رد موجز مجمل، احفظه افهمه كده معايا، هو بيقول لك احنا بنفوض الكيف، ما نعرفش بنفوض المعنى، ما نعرفش اصلا المعنى، اصلا تفويض المعنى في حد ذاته هو اصلا تعطيل للصفه، يعني اذا كانت صفه من غير معنى ومن غير كيف يبقى خلاص، يبقى احنا ما يبقى ليست موجوده اصلا. يبقى اولا الله عز وجل امرنا بتدبر القران ولا لم يامرنا؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الأبواب، أولو الألباب. الأخ بس ربكني اللي بيقول اشرب باليمين، هذه هي اليمين يا أخي، وإذا نظرت إلى الكتب خلفي ستجدها معكوسة، بث المباشر يظهر العكس، لكن هذه اليمين، والموضوع ده احنا تكلمنا فيه كثيرا جدا، كل ما اطلع بث مباشر اشرب فيه حاجه كرهتوني ان انا اشرب حاجه في البث المباشر، الله يسامحكم. طيب خلينا نقول، يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا بتدبر القران ولو كان المراد التفويض، ما امرنا بالتدبر خلاص، يبقى ما قيمه التدبر؟ مالها بس الكاميرا يا اخوان؟ ما قيمه التدبر؟ لابد ان يكون له قيمه، ان السلف اثبتوا المعنى وفوضوا الكيف، ان السلف رضوان الله عليهم اثبتوا المعنى وفوضوا الكيف. الرد الثالث يلزم عنه أن القرآن والسنة لغو وباطل، شيء لا نعرف معناه ولا نعرف كيفيته، خلاص يبقى شيء كأنه غير موجود أصلا. طيب بالنسبة للجماعة المعطلة الذين ينفون الصفات بقى، هذه جناية شديدة على النصوص، يعني إذا أثبت الله لنفس شيئا ثم أنت أتيت ونفيته، هذا تعطيل للصفة وصرف للكلام عن ظاهره، والأصل إحنا نأخذ الكلام بإيه؟ بظاهرة، أو نأخذ بظاهر الكلام، أن صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم محرم. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول على الله بغير علم بالإيه؟ بالشرك. أن صرف النصوص عن الظاهر مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يقل أن هذا اللفظ غير مراد وإنما يراد مراد آخر الله يعلم، ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك الصحابة وسلف الأمة والأئمة المعروفون الأثبات كلهم لم يقولوا بهذا. ثم يقال له هل أنت أعلم من الله ورسوله وأصدق منهما وأنصح للأمة منهما؟ يعني أنت جاي تصرف اللفظ عن ظاهره أو تعطل الصفة بعد أن أثبتها الله وأثبتها رسوله. ونحن اتفقنا على قاعدة مهمة، الله أعلم به وصفاته من خلقه، وهو الذي أخبرنا، ونبيه أعلم به من سائر الخلق، فنحن نسلم لهما ما ورد، يعني نسلم ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة لأن مسألة التعطيل يلزم عليها لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، دي قاعدة. طيب، الذين نفوا الصفات وأثبتوا بعضها بحجة يقول لك العقل لا يقبل إلا هذا. أنا ممكن أثبت العلم، أثبت الحكمة، أثبت الخبرة، بس العقل ما ينفعش أثبت اليد، ما ينفعش أثبت الوجه. أولا الأصل في هذه الصفات إنها أمور غيبية، من الذي أخبرنا عنها؟ طب لو كنا الوحي عنها ما كنا لنصل ولا إلى معرفة هذه الأشياء، هذه الأشياء لا تعرف إلا بالوحي. يبقى الرجوع إلى العقل في مثل هذه الأشياء باطل، لأن سلف الأمة لم يرجعوا إلى العقل في هذا، وهم أعمق علما وأسد رأيا وأفطن عقلا وأرجح عقلا إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يرجعوا إلى العقل، إنما رجعوا في ذلك فقط إلى النص، رجعوا في ذلك فقط إلى النص. طبعا العقول إذا قلت أنا ده بالعقل كده، طب عقلك أنت ولا عقل محمد ولا عقل علي ولا عقل إبراهيم ولا عقل زيد ولا عقل قيس، عقل من؟ فإحنا في النهاية هنشوف هنلاقي إيه التفويض. لو أنت معنا من المحاضرة الذين يسألون عن التفويض، يعني تفويض الكيف، تفويض الكيف، إن إحنا نفوض الكيف، تفويض تفويض المعنى، التفويض المعنى. هم يقولون لا نعرف المعنى فنفوض علم المعنى إلى الله تبارك وتعالى، ونحن نقول لا، المعنى معلوم من لغة العرب الوارد في لغة المعروف الذي يتبادر إلى الذهن على ظاهره، ولكننا نفوض الكيف لأننا لا نعرف الكيف، لأننا لا نعرف الكيف. وهذه عبارة الإمام مالك حين سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، يعني معناه في اللغة معلوم، والكيف صعب ان احنا نعرفه، الكيف مجهول. والايمان بالاستواء لان الله عز وجل اخبر، والايمان به واجب لان الله اخبر عنه، قال ايه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. والسؤال عن ذلك يعني عن الكيف بدعة، وما اراك الا مبتدعا ثم امر به واخرج من المسجد. فقضية العقول دي انت ما تقعدش تقول له كل حاجة عقل، فيه نص عندي وانت عقلك لماذا استند؟ ما هو العقل اصلا؟ عقل زيد ولا عقل عبيد ولا عقل رجل عالم ولا عقل رجل جاهل؟ هذه مسألة يعني تتوه فيها العقول وتتضارب فيها الأقوال ويحصل فيها صراعات ونزاعات. فالحمد لله الذي أعطانا النص صافيا واضحا على ظاهره، ولذلك تعامل معه الصحابة على هذا الظاهر، ولم يخوضوا في مسألة تشبيه ولا تعطيل ولا علم بالكيفية، لأن هذا كله دخول في أمور مغيبة، هذه الأمور المتافيزيقية أو الغيبية لا يمكن أبدا أن تعرف بالعقل، لابد أن يكون فيها وحي. الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع، وهذا باطل في هذه المسألة. ما وصف الله نفسه من أمور الغيب لا يمكن للعقول إدراكها، لا يمكن أبدا، ولا يعلم ذلك كما قلت إلا بإخبار الوحي المعصوم. وممكن نقول لهم حاجة تانية بقى، نقول لهم يا جماعة طب أنتوا بتقول العقل قال كذا، أنا عقلاني يقول شيئا آخر. يعني يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيتم أصلا. طبعا طريقة الأشاعرة والماتريدية في باب الأسماء والصفات، هذه الطريقة وإن كانت يعني الأشعرية أصلا عبارة عن رد فعل، الأشعرية عبارة عن ردة فعل للمعتزلة. بسم الله. فنقول لهم يا جماعة الخير إخواننا الأشاعرة والماتريدية يعني طريقتهم في باب الأسماء والصفات وما احتجوا به لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. وجه الأول أنه طريق مبتدع. لماذا هو طريق مبتدع؟ لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال مالك، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، ولا سلف الأمة ولا الأئمة وعلى رأسهم طبعا الإمام أحمد. والبدعة لا تدفع بالبدعة، إنما تدفع بالسنة. البدع لا يمكن أبدا أن تقتلع بالبدع، مستحيل، وإنما تقتلع بالسنة. قال الله وقال الرسول. المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية، مع أنهم معتزلة وجهمية وهم أكثر شططا من الأشاعرة والماتريدية في هذه الأبواب. هم يستطيعون أن يحتجوا على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. هتلاقي كده الأشاعرة واقفين في النص، هتلاقوهم من ناحية خصوم للمعتزلة ومن ناحية تانية خصوم لأهل السنة، ومن ناحية تانية خصوم لأهل السنة. أنت مش مركز إلا في الشوربة حاج عبد السلام منور. فلاقي يعني حتى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول الأشاعرة مخانيث المعتزلة، إنما هو يقصد هذا، أنهم وقفوا في النصف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا يقصد بها سبا طبعا، وإلا فإن مقام شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية هو القائل أن الرد بالسب بمجرد السب والشتم لا يعجز عنه أحد، إنما العبرة في الحجة، أنك تتكلم بحجة وترد بعلم، هذا الأصل. هو لم يكن يقصد الإزراء، وإلا أنا كما قلت وأسلفت في اللقاء السابق لا يمكن أبدا أن نزري بعلماء الأشاعرة الكبار، لا مش كتير يا شيخ إبراهيم ركز بس معنا، ولا يمكن أن نزري حتى بعلماء المعتزلة الكبار، هؤلاء علماء كبار، ولكن نخالفهم فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وطريقة السلف بس، ما عندناش مشكلة. لأن زمان شايفين كده، احنا لما بنعرض معتقد الصحابة بيعرض عرض سهل وسلس ولذيذ ومفيش فيه العقد ولا الإشكاليات، ويدخل على أي أحد بفضل الله تبارك وتعالى. فهنلاقي الأشاعرة هيجي معنا الكلام ده كله وقفين في النص، هيبقوا يعني ضد المعتزلة وهيبقوا ضد أهل السنة. كل معطل لا شك أنه ممثل، وكل ممثل معطل. التعطيل معروف اللي هو نفي الصفات، الصفات مش موجودة، لكن التمثيل لأنه إنما عطل، ليه هو عطل؟ قال لا لا، الصفة دي مش ممكن، مش هقدر أقول عليه له يد. ليه يا عم؟ لأننا لنا أيدي، وإذا أثبتت له يدا فإنما أشبهه بخلق. بنقول عليه ليه ممثل، ليه هو ممثل بهذه الصورة، وقع في التمثيل، لأنه أصلا لم ينفي الصفة إلا أنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، مثله بالإيه؟ بالناقص. طبعا تمثيل الممثل ظاهر من ثلاث أوجه، إن هو أولا الممثل هذا عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، يعني هو يقول يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، لا لا مش المقصود اليد، المقصود النعمة. فهو الأول كده عطل النص، وقف النص، ما خدش المعنى بتاعه الظاهر. اثنين، أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه غصب عنه، لأنه برضه مضطر أنه يقول أن هذا النص الذي يدل على نفي المماثلة ليس مقصود الظاهر فيه، وإنما مقصود شيء آخر، فهو عطل ذلك. كذلك هذا النص، أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. كل أخي يعني التفاوت حتى بين الخلق كبير جدا، يعني أن أقول أذن الفيل وأذن البعوضة، هل أذن الفيل كأذن البعوضة؟ التفاوت كبير جدا، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل أثبت لخلقه صفات وأثبت لنفسه صفات، قد تكون نفس الصفات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، والله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين كذلك. هل صفة الرحمة التي وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم تماثل صفة الرحمة التي وردت في حق الباري جل جلاله؟ هذا كلام في غاية الفساد، هذا كلام في غاية الفساد. فالله عز وجل الآية الضابطة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت السمع والبصر، لكن ليس كسمع أحد وليس كبصر أحد، ولله المثل الأعلى. هناك بعض الشبهات نتكلم عليها على وجه السرعة كده، ونحاول أن احنا نرد عليها ردود مقتضبة كذلك. فأنا ليس من وجدي كما قلت لكم في هذه المحاضرات أبدا أن أتوسع التوسع الذي لا ينبغي، لا أريده أبدا ولا ينبغي أن يعرض على جل الناس هكذا، اللهم إلا يعني بعض الإخوة المتخصصين الذين يعني خاضوا في هذا المجال وعندهم من الأدوات ما يستطيعون به ماذا، وعندهم من الأدوات ما يستطيعون به أن يفهموا هذا الكلام وأن يحملوه على محامله الصحيح. قال أهل البدع لأهل السنة إنكم في بعض الآيات تصرفونها عن ظاهرة. يقولون طيب يا جماعة يا أهل السنة، يا من زعمتم أنكم تتبعون الصحابة، أنتم بتلوموا علينا، أنتم تلومون علينا أننا نصرف بعض نصوص الصفات، نصرف بعض صفات بعض نصوص الصفات عن ظاهرها، تمام؟ أنتم كذلك في بعض آيات الصفات تصرفونها عن ظاهرها. طب ادونا مثال يا جماعة، يعني بيقولوا ليه انتوا بقى بتلوموا علينا اللي انتوا بتقعوا فيه؟ الأشاعرة بيقولوا كده مثلا، أو المعتزلة وغيره. قال لك خد عندك نص اهو انتوا بتفسروه تفسير فيه صرف للنص عن ظاهره. ما هو هذا النص يا جماعة؟ قالوا قوله تعالى تجري بأعيننا، قوله كنت سمعه الذي يسمع به إلى غير ذلك. وانتوا قلتوا لا، مش المعنى السمع اللي هو الصفة، والهنا ليس المقصود بالأعين اللي هي التي وردت صفة لله عز وجل. نقول له يا أخي هذا الكلام خطأ، نحن لا نسلم لك في هذه المقدمات. أولا نحن لا نسلم أن تفسير السلف لهذه الآيات صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. السياق ده ما يدلش على أنها صفة، وإنما يدل على أن المعنى تجري برعايتنا وعنايتنا، فإن الآيات يختلف معناها بحسب إيه؟ بحسب التركيب، بحسب السياق والسباق واللحاق. لو سلمنا أن ذلك صرف عن ظاهرها فإن للسلف في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، حتى استندوا في هذا الصرف إلى أدلة من الكتاب والسنة، سواء كان هذا الدليل متصل بنفس الآية موجودة خلف هذه الآية مباشرة أو منفصل عنها، وليس لمجرد شبهات يظنها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ده رد، هذا رد إيه؟ إحنا لا نسلم لكم، ده تفسير إن تفسير السلف فيه صرف للآيات عن ظاهرها. ولو سلمنا هنقول إن السلف كانوا بيستندوا في ذلك إلى نصوص أخرى تبين المعنى، وهناك رد مفصل. ممكن أرد عليكم رد مفصل. الرد المفصل أولا لما يقول الله عز وجل، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، طبعا هذا الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لو فرضنا صحته فليس فيه دلالة على أن المقصود يمين الله التي هي يد الله، لأنه قال يمين الله في الأرض، القرينة هي في الأرض، فلا يمكن أبدا أن تقول عز وجل هكذا أن ترد بهذه الصورة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، طبعا هو في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ونحن نثبت له سبحانه أصابع حقيقية لا يلزم من ذلك المماسة. يعني أنت تقول هذا الكوب بين يدي، لو قلت بين يدي يلزم أنني مسست الكوب؟ لا، لم أمسه، وبين يدي بدون مسسته أو لم أمسه وبين يدي. أقول هذا السقف فوقي، هل يلزم أن يكون الفوقية تعني المماسة؟ طبعا لا يلزم من ذلك المماسة كما هو معلوم. فقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلت الحديث صحيح مش مشكلة، بس لا يلزم من ذلك المماسة ولا يلزم مشابهتها لشيء. قوله إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، المعنى لا كما يزعم أهل البدع، وإنما المعنى أن تنفيس الله سبحانه عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن أهل اليمن، وأن يحفظهم وأن يحفظ أبناءهم، وأن يعيد لهم أمنهم واستقرارهم، وأن يرفع أيدي الظالمين عنهم. أحسنت، ما شاء الله، جميل. طيب بالنسبة لصفتي العلو والاستواء، بالنسبة لصفتي العلو والاستواء، هل هناك فروق ولا العلو هو الاستواء؟ هذه المشكلة. لفظ الجسم يا شيخ إبراهيم، نعم صحيح، لفظ الجسم هذا لفظ مجمل، وطريقة السلف وأهل السنة في التعامل مع الألفاظ المجملة نسألهم ماذا تقصدون بجسم؟ إن قالوا نعني أنه ليس له صفات، نقول هذا معنى باطل، فقد أثبت الله لنفسه وأثبت رسوله له هذه الصفات. إن قالوا نعني تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه نقر لكم هذا، ولكننا نختلف معكم في تسمية ذلك جسم أو جسمية أو ما إلى ذلك، لأن هذا لفظ مبتدع ومحدث ولفظ مجمل ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع تاني، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ العلو صفة ذاتية والاستواء صفة اختيارية. يعني صفة اختيارية؟ يعني صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء قال وإذا شاء لم يقل، إذا شاء استوى وإذا شاء لم يستوي، هي متعلقة بالمشيئة والاختيار. طبعا العلو علو مطلق، علو شأن وقدر وكل حاجة علو مطلق، والاستواء مختص العلو ثبت بالعقل والنقل والفطرة. طبعا يعني إثبات العلو يعني فيه أكثر من 1000 دليل وفي إجماعات لا حصر له. يبقى العلو ثبت بالعقل والنقل والفطرة، والاستواء لم يثبت إلا بالنقل. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، واستوى يعني على تفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول باطل لك. طب الله معنا، الله يرانا وهو معهم أينما كان. هل تفسير معية الله لخلقه هل يقتضي الحلول؟ يقول لك معنا يعني حل في الكون أو حل الكون فيه أو ما إلى ذلك، قضية الحلول للاتحاد. يقول هذا كلام فاسد وباطل، لأنه أولا مخالف لإجماع السلف، وقد أجمعوا على بطلان الحلول والاتحاد، مناف لعلوه سبحانه الثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، أنه مستلزم للوازم باطلة، هذه اللوازم لا تليق بالله سبحانه وتعالى. يقول لك طيب يا عم قول لنا بقى في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المعنى طبعا أن ألوهية الأرض، بمعنى أنه مألوه من أهل السماء من أهل الأرض، أما هو ذاته فهو السماء كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى. طبعا مسألة العلو تنوعت فيها الأدلة جدا جدا، جاءت بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء إلى غير ذلك، ودلت السنة على العلو بالقول والفعل والإقرار. النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها على ذلك، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وكذلك رفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وسلم وإخباره عن علو الله تبارك وتعالى. قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا فسر القرب بقرب الملائكة أو قرب الله عز وجل، وتفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرف الكلام عن ظاهره لمن تدبر ذلك الأمر، لمن تدبر ذلك الأمر. طيب قوله جل جلاله تجري بأعيننا، وقوله ولتصنع على عيني، لا يمكن أن يكون المعنى معناه أهل الزيغ من أن السفينة تجري في العين وأن موسى يربى فوق عين الله تبارك وتعالى. هذه الأقوال باطلة من وجوه. أولا لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب، الخطاب نفسه يدل على شيء آخر تماما، سياق الكلام يدل على أنها ليست واردة في أبواب الصفات أصلا، أن هذا ممتنع غاية الامتناع في حق الله جل وعلا. فمعنى تجري بأعيننا يعني برعايتنا وعنايتنا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هل المقصود أن الله يدي وهو سمعي وهو بصري كنت سمعه الذي يسمع به؟ هل المقصود هذا؟ هنا طبعا أهل الباطل يعني بيحاولوا أن هم يقولوا ده المقصود بالحديث. طبعا الظاهر والسياق والذي يفهمه العرب من كلامهم أن المعنى أن الله يسدد وليه في سمعه، فلا يسمع إلا خيرا ولا يبصر إلا خيرا، ولا يستخدم يده إلا في خير، ولا يستخدم رجله إلا في خير، فيكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، لله وبالله وفي الله. طب الحديث الآخر ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني يتقرب تقربا يليق بجلال الله وكماله ليس كمثله هذا الله عز وجل يقترب من العبد اقتراب يليق بجلاله وكماله، ليس كاقتراب المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وليس هناك منع أصلا من المعنى الظاهر، يعني أنه يأتي الله تبارك وتعالى، ليس هناك منع يمنع من إتيانه سبحانه وتعالى كيف يشاء، وبدون كيف تكييف ولا تمثيل، وبدون تكييف ولا تمثيل. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذه من القواعد التي ينبغي أن تحفظ، أن الظاهرة إذا كان غير مستحيل بالنسبة لله وجب حمله على ظاهره، وليس بمستحيل أن يمشي الله أو أن يأتي هرولة، هذا كله ليس بمستحيل على العقول، ليس فيه استحال. قوله سبحانه أولم يروا أن، طبعا مشيا وهرولة تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، هذا كلام خطأ، لأن هذا من باب الإخبار يا شيخ إبراهيم، وأبواب الإخبار أبواب واسعة، فليس كل ما يخبر به عن الله تبارك وتعالى يمكن أن يكون صفة له أو اسما له. كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما، وليس كل إخبار بالضرورة أن احنا نخرج منه اسما أو صفة لله تبارك وتعالى. فأبواب الإخبار واسعة، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، وكذلك أوسع من باب الصفات، لعله اتضح يا شيخ إبراهيم. قوله مثلا على سبيل المثال، قول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. قال أهل التعطيل إن ظاهر لفظ هذه الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله سبحانه مباشرة، وأن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة. هو يد الله فوق يدي، يعني يلزم منه المساس أن يد الله تمس أيديهم؟ هذا كلام باطل. كما قلت لكم، أنا أقول السماء فوقي، السقف فوقي، هل يلزم من ذلك الممسة؟ لا يلزم من ذلك الممسة إلا في العقول الباطلة. فأولا هذا منافي لأول الآية، ومنافي للواقع قوله إنما يبايعون الله. في هذه الآية عدة فوائد. أولا تشريفه صلى الله عليه وسلم، توكيد المبايعة وعظمها، رفع شأن المبايعين وتشريف لهم، هذا المقصود من مثل هذه من مثل هذا السياق. قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. طبعا هل الظاهر أن الله عز وجل يمرض والعياذ بالله، أو يعطش أو يجوع كما يقول أهل التعطيل؟ قالوا أن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأنه يحتاج إلى الطعام والشراب. فهل أنتم يا أهل السنة تقولون بهذا الظاهر؟ يقولون ذلك من أجل إلزام أهل السنة، يعني بما أنكم بقى مش عاوزين تاخدوا كل حاجة على الظاهر، طب خدوا دي بقى كمان على الظاهر. طبعا الحديث ده لا يمكن أن يقال بالظاهر، لأن السياق يعنى به معنى آخر تماما. الأشاعرة أهل التأويل، عشان بس نتكلم، ده كلام عام، لا أبدا تحت أمرك، احنا بنتكلم كلام عام، ما هو يا إخوة يعني جماعة أهل الأشاعرة يعني هم يؤولون أكثر الصفات، وهذا مذهب باطل كما سلف. فيريدون هنا ثلاثة أسئلة، يقول لك كيف يقال إن مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95% من عدد المسلمين؟ مش يقول لك كده الجماعة بقى أخواننا الطيبين بتوع الأزهر والجماعة الأشاعرة المتعصبين؟ يقول لك يا عم ده جمهور الأمة أشاعرة، و90% من المسلمين أشاعرة. يا عم الشيخ، أنا لو عرضت مسألة كلامية مما يعرضه الأشاعرة في كتبهم على 90% من عوام المسلمين، يقول لك إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ وإيه الأشاعرة؟ أشاعرة لأنهم شعر ولا إيه؟ لكن لما تقولهم ده كلام الصحابة، قال الله قال الرسول، ده الصحابة قالوا كذا، كلام سهل وواضح ومنتشر. فنقول لهم أولا نحن نكذبكم في هذه الدعوة ولا نقر لكم بها أبدا. فادوني إحصاء حقيقي، ادوني إحصاء يقول إن هم 95% أو 90 حتى أو 80. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو حتى 99%، هل يقتضي هذا العصمة من الخطأ؟ لأن العصمة مع إجماع المسلمين، ليست مع الأكثر، ليست في الأكثر. حتى يا عم لو سلمنا لكم يا عم أن أنتم 99%، وبالمناسبة الكثرة مذمومة في كثير من المواطن في القرآن، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل ما هم. القلة دائما فيها الخير، وابن مسعود قال أنت الجماعة وإن كنت وحدك، يعني طالما إنسان يسير على الحق حتى لو وحده فهو الجماعة. فهذه دعوة، طبعا دعوة عارضة جدا جدا، محتاجة إلى أدلة كثيرة. يقول لك مثلا، طب ازاي عم يكون مذهبهم باطل وقدوتهم هو ابو الحسن الاشعري؟ كلام خطأ، كلام خطأ جدا. وقلت هذا الاحصاء، انت لو ممكن تجيب لي 10 اشعرة اجيب لك 1000 خاصة من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين بيذم مذهب الأشاعرة ذما شديدا، طبعا في الخلاف في بعض مسائل الاعتقاد. طب ازاي عم الشيخ يبقى مذهب الأشاعرة مذهب باطل وقدوتهم الإمام الكبير والعالم الفحل، هو إمام كبير بالفعل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وكذلك الماتريدي وأئمة الأشاعرة فيهم أئمة كبار وعظام وأصحاب قدم صدق، ونحن نجلهم ونحبهم ونعذرهم، وإذا اختلفنا معهم نختلف معهم في أدب. هذه قواعد أساسية لابد أن تكون راسية في أذهان طلبة العلم الحقيقيين الذين يريدون الله والدار الآخرة. نقول أولا أبو الحسن لا يدعي لنفسه العصمة، وهؤلاء الناس ما نالوا هذه الإمامة إلا بمعرفتهم أقدار أنفسهم وتعظيمهم للكتاب والسنة. ولذلك الرجل قال يعني أنا أموت على ما مات عليه أحمد بن حنبل. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إنما رجع إلى مجمل مذهب أحمد بن حنبل، لكنه يخطئ في التفاصيل، لم يكن له معرفة بتفاصيل مذهب الإمام في المعتقد. طيب يا مولانا الجميلة بتاعتهم اللذيذة دي اللي احنا دايما بنسمعها كل يوم دي، ازاي يا عم مولانا رجل طيب يكون الأشاعرة مذهبهم في أبواب الصفات أو كثير من أو أبواب الإيمان، هم مرجئة في باب الإيمان وهم جبرية في باب القدر وهم مؤولة وعندهم تعطيل في باب الأسماء والصفات، يقول لك إزاي عم ده فيهم النووي وابن حجر وفيهم العز بن عبد السلام، وهؤلاء أئمة كبار بلا شك ونحن نقر لهم بالإمامة ونحبهم ونتولاهم ونترحم عليهم ونعرف أقدارهم، لكن هؤلاء الحق لا يوزن بالرجال، إنما يوزن الرجال بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، تقوليش فلان وعلاه، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعالى بقى يا سيدي بقى، أنت بتجل للأئمة، ترى أن في أحد من بعد الأئمة الأربعة أعلم منهم وأفضل منهم ولا لا ترى؟ فيش الكلام ده، لأئمة الأربعة في الذروة، من جاء بعدهم ليس في نفس المكان. يعني لما تكلم أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل ظهر في مذهبه أفذاذ علماء كبار، أفذاذ تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وشيخ الإسلام تيمية وابن عبد الهادي و يعني وابن مفلح وكثير من الأئمة الكبار، كانوا ظهر أئمة كبار بعدهم، لكن هل يصل هؤلاء لدرجة الأئمة الأربعة؟ طب قول لي بقى يا مولانا، هل كان واحد من الأئمة الأربعة واحد بس واحد كان أشعريا؟ الأشعرة أصلا ظهر بعدهم، وظهر مذهبه بعد العصور الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، مش خير القرون، خير القرون ده كلام غير صحيح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالأئمة الأربعة ليسوا على طريقة الأشعرة، والتابعون ليس فيهم أحد على مذهب الأشعرة، والصحابة هل واحد عاقل يقول أن الصحابة كانوا أشعرة؟ يا رجل عيب عليك، عيب والله لما تقول الكلمة دي. يعني يعني ينسب الصحابة المذهب الأشعرة جاء بعدهم بعشرات السنين. من القواعد المهمة جدا التي ينبغي أن نرسيها في هذا الباب قبل أن ننتهي، أنه لا ينبغي أن يفسق أو يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين يعني مسألة خطيرة جدا، حكم خطير جدا جدا جدا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكذلك اللعن. هذه المسائل، لأن هذه مسائل أحكام كأنها بالضبط زي التحليل والتحريم والإجاب، فهذه لا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حد عنده سؤال في قضية الأشعار اللي اتكلمنا فيها دي يا شباب؟ لا، الأشاعرة أنفسهم المذهب الأشعري مذهب فيه مراحل كثيرة وفيه تقدر تقول يعني فواصل زمنية، يعني لا يمكن أبدا. هذا كلام خطأ. طب لماذا لا تقول ان الأشاعرة على مذهب الصحابة؟ تعال نشوف مذهب الصحابة بقى، ليه نقول الصحابة على مذهب الأشاعرة؟ هذا كلام حتى خطأ، هذه الصورة خطأ. طيب الأشاعرة هتلاقي مرحلة ابن فورك، مرحلة الجويني، مرحلة الغزالي، مراحل مختلفة جدا. الشيخ العجيري كان أشار لشيء مهم، هو أن بعض العلماء انطلقوا هذا انطلقوا من منهج أثري واتفقوا في أبواب الأشعرة زي النووي، لكن الفرق أنه لا، انطلقوا من منطلق أثري. يعني تستطيع أن تقول يا أخي، مع احترامنا الكلام الشيخ عبد الله، لكن تستطيع أن تقول إن النوم يعني كثير من أصول الأشاعرة أخذوا بها، كثير من أصول الأشاعرة أخذوا بها، وبالفعل هم منطلقون منطلق أثري، وينظرون إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعذرون فيما أخطأوا فيه. هل ليه مرحلة ابن فورك غير مرحلة الجويني، غير الغزالي، غير الرازي؟ والرازي عمدة المتأخرين، لأن الرازي يعني خلط الفلسفة بالتصوف، وكان رجل لا يقف على شيء، يعني رجل لا يقف على شيء إلا والتهمه من العلوم، كما يحكي شيخ الإسلام تيمية، ورجل واسع الاطلاع جدا. يعني الرازي لم يكتفي بالكتابة في باب من الأبواب، يعني كل ما وقعت عليه يده من علم كان يحاول أن يتعلم ويبرز فيه، حتى النجوم ألف فيها إلى غير ذلك، وهذا مما جعل بعض أهل العلم يتكلمون فيه. ثم المتأخرين مختلفون تماما عن مرحلة، عن هذه المرحلة المتقدمة كما هو معلوم. فلا يمكن أبدا، وهذا من الإنصاف طبعا، النووي لا نستطيع أن ننسبه هكذا، يعني ليست نفس الأصول وليست نفس المنطلقات، فلا نقول أنه أشعري صعب، لأن تلاقي في مسائل أصلا ألجأه فيها الدليل، لأنه كان رجل أثر ينظر في الدليل، ورجل محدث، وكذلك ابن حجر، فكان ينظر في الدليل، فأحيانا يلجئه الدليل إلى المخالفة تماما، وأنا لا بحث طويل في هذا، كان يلجئه تماما إلى مخالفة الأشعري والأئمة الذين جاءوا بعده. عايزين نتكلم بس في مسألة كده في الكفر. كذلك ابن الجوزي أصلا له كلام مخالف، يعني كلام متقدم وكلام متأخر، وهو رجل مجتهد، ولا تستطيع أن تقول أن أصوله كاملة هي أصول الأشاعرة، أو منطلقاته هي منطلقات الأشاعرة، هذا غير صحيح، وإن كان يقترب منهم في كثير من الأبواب. صحيح أقرب إليه الجهمية، أقرب إليه. طيب، في مسألة الحكم على المسلم بالكفر أو الفسق لابد من النظر في أمرين يا شباب، احنا بنتكلم في هذه المسألة. أولا نشوف دلالة الكتاب والسنة، هل الكتاب والسنة يدل على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق ولا ليس موجبا لهما؟ نشوف الأول انطباق هذا الحكم على القائل بقى المعين. يعني احنا ممكن نقول من فعل كذا فهو كافر، لكن لا أقول فلان الفلاني بعينه الذي فعل كذا هو كافر، فلا بد من انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفعل المعين، بحيث يكون هناك شروط تتم الشروط وتنتفي الموانع، يعني في شروط متحققة فيه، وهذا يقيمه أهل العلم الفاهمون لهذا الأمر. لا بد من التفريق بين الفعل والفاعل، وبين المقولة والقائل، وبين المقولة والقائل. طيب، لو واحد تبين له الحق، لو أن واحد من الناس تبين له الحق فأصر على مخالفة هذا الحق، يعني لا يتبع اعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه، لكن لا يمكن أن نسب مذهب الأشعري أو الماتريدي أو المذهب المعتزلي أو مذهب الجهمية. هو خلاص تبين له الحق، هو تبين له الإيه؟ الحق. يقول لك لا، أنا مش هقدر أسيب يا عم، ده الأشعري كان كده، لا أستطيع إلا أن أقول بقول الأشعري في باب الصفات مثلا، أو في أبواب القدر، أو في بعض المسائل أبواب الإيمان والكفر. فالذي يتبين له الحق ويصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو مدبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق، من كفر أو فسوق. في حقيقة الأمر أنا أتيت على ما أريده من هاتين المحاضرتين، أتيت على معظم القواعد التي يعني أرساها الصحابة رضي الله عنهم، وتكلم فيها الأئمة الأثبات، وطبعا الذين انتهى علمهم إلى الإمام المبجل والحبر الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. فإحنا أنا أتيت على مجمل ما أريد أن آتي عليه في هذه الأبواب. يتبقى إن شاء الله تبارك وتعالى إن إحنا نشرح متن لمعة الاعتقاد، ومتن لمعة الاعتقاد هو متن أصلا في باب الأسماء والصفات، وقد نسج على منواله شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، مع بعض الاعتراضات على بعض الكلمات المهمة الواردة عن الإمام الإمام ابن قدامة المقدسي، ومن المعروف أن ابن قدامة كان شديدا جدا على الأشاعرة، حتى أنه يعني يقال عنه أنه هذا أمر لا يستطيع أن ينفك أحد منه من ذكره، معروف جدا. فابن قدامة المقدسي كان رجلا يعني هو رجل معظم، ومع ذلك كان شديدا جدا على الأشاعرة، حتى يقال أنه كان إذا سلم عليه أشعري عليه السلام فإذا سئل في ذلك فيكون رددت عليه في نفسي لومعة الاعتقاد لابن قدامة. نعم معروف. طيب وبعد ذلك إن شاء الله سنخوض في القضية التي كلمتكم عنها، وهي عرض إن شاء الله يعني عرض قد يكون كبيرا نوعا ما لكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود، فك الله أسره قاتل من أسره. أحد لديه سؤال يا إخوة الآن؟ أنا أريد أن أكتفي بهذا القدر الليلة. هل أحد منكم لديه سؤال في هذا الباب أو في المسائل التي تكلمنا فيها؟ لمعة الاعتقاد نعم. سنطوف حولها تطوافا سريعا ربما في 4 أو 5 محاضرات. بتقول يا مولانا شكلك شيخ في بعض الناس اللي بيقولوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية شخص عادي مثل أي عالم حنبلي في عصره، وأنه خالف الإجماع في كثير من المسائل. أولا شيخ الإسلام ابن تيمية ليس شخصا عاديا، هو مرحلة مهمة جدا من مراحل الأئمة العظام، وهو رجل مجدد ورجل مجتهد اجتهادا مطلقا، وخالف الإمام أحمد. الحنبلي الذي لا يستطيع حنبلي أبدا على وجه الأرض أبدا بعد ابن تيمية إلا ويقر له بالفضل، فيش حنبلي على وجه الأرض لا يقر لابن تيمية في بالفضل. مسألة مخالفة الإجماع هذه مسألة دعوة عريضة، وإلا فكثير من المسائل لا تستطيع أن يكون فيها الإجماع، قد تكون خالف فيها الأئمة الأربعة، لكن مسألة الإجماع لا يكون، كان إجماعا ثابتا بيقين فلا يمكن أبدا أن يخالفه رجل كبير القدر واسع الاستقراء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في المذهب يقول عنه ابن مفلح الذي هو رأس من رؤوس المذهب أنه لم يرى مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في فهم مذهب أحمد والعلم به. هات لي بقى حد تاني كله يقر له بذلك، الشيخ منصور البهوتي في المتأخرين، المرداوي، ابن النجار الفتوحي، هؤلاء الأئمة الذين كل من جاء بعده يقر له بالإمامة، حتى ابن رجب الحنبلي. حاضر يا مولانا، هناك اعتراض وقال أن في المثال اللي حضرتك ذكرته عن الفرق بين أذن وذوي الفيل أننا هكذا أثبتنا المشترك اللفظي. لا غير صحيح، غير صحيح، إنما هو مثال يضرب لبيان الفرق، ولله المثل الأعلى. أحد لديه سؤال آخر يا شباب؟ أن يخبر عن الله عز وجل بشيء يا شيخ إبراهيم، أن يخبر عن الله عز وجل بشيء، باب الأسماء والصفات ده لابد أن يكون ورد في الكتاب والسنة، لكن أنت تخبر عن الله بشيء، يعني لو قلت مثلا كلمة الستير أو الستير بعض الناس يثبتها اسما، لو قلت أنها ليست اسم وليس فيها صفة الستر فقلت الله يستر، ده فعل إخبار إن الله يستر على خلقه، طالما أنه لم يرد اسم الستير في الكتاب ولا في السنة يبقى لا نستطيع أن نثبت هذا الاسم، لكن هل الله يستر؟ الله يستر، فلذلك تلاقي باب الإخبار واسع، يستر على خلقه، ووردت الآيات والأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى يستر على خلقه. أحد لديه سؤال آخر يا شباب؟ أنا معكم 5 دقائق كمان بإذن الله، لو أحد لديه سؤال آخر أكتفي بهذا القدر هذه الليلة طالما أنه ليست، ولعل من يسمع البث بعد ذلك يسأل إن شاء الله ونجيبه في التعليقات. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.